أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذن كما تكلمنا بالأمس، الكلام في المسألة الثالثة من باب الجمع بين الحقين حتى ندخل في صلب الموضوع لنطبق العبارة، ثم إلى أن نصل إلى ما وصلنا إليه بالأمس ونكمل حديثنا إن شاء الله تعالى. فلذلك في المسألة الثالثة أشرنا نحن بالأمس بشكل مفصل فيما يرتبط بتحديد موضوع المسألة الثالثة، وذكرنا بأن المسألة الثالثة وهي المسألة الأخيرة من المسائل الثلاث، أو بعبارة أخرى هي الصورة الثالثة من صور المعاملة الفضولية أو البيع الفضولي، ما شئت فعبر، وهي كما عبر الشيخ عليه الرحمة أن يبيع الفضولي لنفسه. طبعا يبيع الفضولي لنفسه يعني يبيع مال غيره نفسه. يبقى الكلام أنه قال الشيخ المصنف، وهذا غالبا يكون في بيع الغاصب، طبعا غالبا يكون في بيع الغاصب، يعني من الذي يبيع مال غيره نفسه؟ في أغلب الأحيان هو الغاصب، الغاصب السارق، ما شئت فعبر. في الحقيقة هذا الذي يبيع مال غير نفسه ويتعامل مع مال غيره على أساس أنه ماله، تجبرا، تعنتا، ظلما، اعتداء. يبقى الكلام لا تنحصر، يعني لا ينحصر موضوع المسألة الصورة الثالثة ببيع الغاصب مال غيره لنفسه، بل قد يتفق ذلك حتى في غير الغاصب. مثال كما بينا، قال وقد يتفق من غير الغاصب بزعم ملكية المبيع، كما مر معنا سابقا في مورد صحيحة الحلب المتقدمة في الإقالة بوضيعة، التي كانت أحد الأدلة في الحقيقة، كانت بل أحد الأدلة على صحة البيع الفضولي في من اشترى باع شيئا ثم المشتري بعد أن تملك من دون أن يشترط على البائع شرطا أجرى حساباته فوجد البيع أو الشراء ليس لصالحه، فأراد أن يعيد المبيع ويستعيد الثمن، فرفض البائع لأنه لم يشرط عليه شيئا، فأصر فقبل منه أن يستعيده أو أن يعيده بوضيعة، يعني باعه بعشرة أن يستعيده بخمسة مثلا. ثم بعد ذلك قام البائع وباع ما استعاده من المشتري. عرضت القضية على الإمام، وباختصار كان جواب الإمام عليه السلام في البين بعد أن قال بأن الاستعادة بوضيعة أو الإقالة بوضيعة بالتعبير الشرعي ليس مقبولا وليس صحيحا، ورتب على هذا الشيء قال بأن المعاملة التي أجراها البائع على السلعة التي استعادها أي زيادة بها يرجعها إلى من؟ يرجعها إلى البائع وهو الذي اشترى، وهذا معناه أن السلعة لا زالت على ملك المشتري، وبإعادة الزائد إليه إلى المشتري وبأخذ الزائد هذه الزيادة إنما هو إمضاء عملي للمعاملة الفضولية التي صدرت من البائع وهو يتوهم بأنه مالك. هذا إذن يبيع مال غيره لنفسه مع أنه ليس غاصبا في الحقيقة. جيد، هذا إذن موضوع المسألة، موضوع الصورة الثالثة من صور المعاملة الفضولية. نظر الشيخ المصنف بينا بأن في المسألة قولان، القول الأول وهو الذي قواه، قال والأقوى فيه الصحة وفاقا للمشهور. الكلام أين؟ الكلام في الأدلة، وقلنا بأن الأدلة في الحقيقة يمكن أن تصنف إلى ثلاثة أدلة على أقل التقادير. قال الدليل الأول للعمومات المتقدمة، العمومات المتقدمة التي أشرنا إليها بالأمس ولكن التسجيل لم يكن يعمل، وهو قوله جل وعلا أحل الله البيع، أوفوا بالعقود، ونظائر هذه العمومات التي في الحقيقة تشير إلى أن العقد المستجمع للشرائط بناء عليه عقد نافذ صحيح. جيد. خرج من تحته كما بينا بالأمس، خرج من تحته العقد المستجمع للشرائط الذي لم يكن مسبوقا بإذن ولا ملحوقا بإجازة، فهذا لا يترتب عليه الأثر وهو النقل والانتقال وهو الصحة. يبقى العقد الذي كان مسبوقا بإذن أو ملحوقا، مسبوقا بإذن لا شك ولا ريب مرة بأنه يبنى على الشيء مقتضاه ويتحقق النقل والانتقال، وهذا معنى الصحة بل اللزوم. طيب يبقى أنه إذا كان ملحوقا بإجازة، هذا في الحقيقة خارج عن عموم أحل الله البيع أوفوا بالعقود إلا أن تكون تجارة عن تراض ونظائر ذلك من العمومات، لا ليس خارجا. إذا ليس خارجا فهذا معنى الصحة في الحقيقة والقول بالصحة. لذلك قال إذا للعمومات المتقدمة بالتقريب المتقدم، المتقدم أنا أشرنا بالأمس الذي تعرضنا له بشكل مفصل في الصورة الأولى والصورة الثانية من صور المعاملة والعقد الفضولي. جيد، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي يعتبر في الحقيقة أصرح، تلك الأدلة العمومات يستدل بماذا؟ يستدل بعمومها وإطلاقها. أما هذا الدليل وهو ما أشرنا إليه بالأمس، النصوص الواردة في نكاح في النكاح الفضولي. والنكاح كما بينا إما أن يكون نكاح عابد، وإما أن يكون نكاح حر، إما أن يكون أنثى، وإما أن يكون ذكر، إما أن يكون صغير، وإما أن يكون كبير. هذا النكاح الفضولي لو أجاز المعني بالنكاح، يعني أحد الطرفين أجاز النكاح الصادر فضولة من الطرف الآخر، دلت الروايات كما بينا بالأمس دلت على الصحة والنفوذ وترتب الأثر، وهي أو وهو إيجاد العلقة القائمة ما بين هذين الزوجين. طب الكلام هو هذا، إذا كانت الفضولية في النكاح تصح فحينئذ والنكاح مبني كما أشرنا مبني على المداقة والاحتياط، لأن منه النسب ومنه في الحقيقة الرحم ومنه الفروج وما شاكل، مبني على الاحتياط وتأتي بعد الدماء بالمرتبة بنظر الشارع المقدس، فحينئذ بالقضايا المادية والمالية بطريق أولى. لذلك قال وفحوى الصحة في النكاح. وأما ثالثا قال وأكثر ما تقدم من المؤيدة، فيما أتقدم قلنا الأدلة صنفناها إلى عمومات، إلى فحوى صحة النكاح، إلى فحوى صحة الفضولية في النكاح، بالإضافة إلى ماذا؟ إلى المؤيدات، وهي بعض الروايات في الحقيقة التي استدل بها على صحة الفضولية في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية. وهذه المؤيدات كما بينا بالأمس، إسا مشكلة مؤيدتها، لأن بعض الروايات قد يكون الخدشة في سندها طارة أو الخدشة في بعضها بدلالتها طارة أخرى، ولكن هذا لا يخرجها على أقل التقادير عن كونها مؤيدات كما مر معنا، وإن كان البعض اعتبرها أدلة ولكن نحن بعد المناقشة اعتبرناها مؤيدات. هذه المؤيدات التي تقدم الكلام فيها وخصوصا النصوص في الحقيقة تنطبق أيضا على الصورة الثالثة، وهي فيما لو باع الشخص مال غيره لنفسه سواء كان غاصبا أو كان غير غاصب. جيد. الدليل الرابع وهو الأخير، وهو ما مر معنا في صحيحة ابن قيس المتقدمة التي استدل بها على الصورة الثانية من الصور الثلاث، وهو ما أشرنا إليه أيضا بالأمس في الولد الذي باع وليدة والده أو وليدة أبيه وأبوه في حال سفر، فإن ظاهر الرواية واضح أنه باعها لنفسه، مو أنه باعها لمن، باعها لأبيه. جيب، وإن قلنا إذن هي بالحقيقة بإطلاقها تشمل فيما لو باعها لنفسه أو باعها لمن أو باعها لأبيه، فبين إطلاقها بعمومها بشمولها تشمل موردنا. ولذلك الإمام عليه السلام قال حينما جاء الوالد بعد أن رأى وليدته قد بيعت وقد استولدها أو أولدها المشتري، فشكى إلى الإمام فقال عليه لك أن تستعيد الوليدة وولدها، فاستعادهم. جاء المشتري وشكى الأمر إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فكان جواب أمير المؤمنين عليه السلام احبس عليه ولده، يعني البائع، حتى يمضي ويجيز البيع. إذا لاحظ، إذا حملناها على الصورة الثالثة فهي نص في المقام، وأما إذا لم نحملها على الصورة الثالثة فهي ظاهرة في المقام. فلذلك يعتبر هذا في الحقيقة رواية محمد بن قيس كما تقدم هي ظاهرة على أقل التقادير في الصحة في الصورة الثالثة. إذن هذا خلاصة الكلام في الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على صحة المعاملة أو البيع الفضولي فيما لو باع غير مال غيره لنفسه غصبا أو غير غصب. يبقى الكلام أن السؤال المطروح أنه ما هو الفرق بين هذه الصورة وبين الصور المتقدمة؟ إذا كانت كما لاحظتم أن الأدلة في الحقيقة هي عين الأدلة كما بينا بالأمس، غاية ما في الأمر، يعني كل ما ذكر هنا من أدلة لقد استدللنا به على الصورة الأولى والصورة الثانية. نعم هناك بعض الأدلة المختصة بالصورة الأولى أو المختصة بالصورة الثانية، قبول، ولكن إذا كان الكلام أن الصورة الثالثة من حيث الأدلة إذن هي أدلتها نفس الأدلة الصورة الأولى ونفس أدلة الصورة الثانية، إذا ما الداعي لبحث هذه الصورة بشكل مستقل فقط وفقط حتى يعني نسلط الضوء عليها ونتحدث عنها فقط بشكل مستقل ونبني على الشيء مقتضى، أو أن هناك هناك نكات أخرى علمية؟ قال بلي في الحقيقة لا، لأنه هناك أفردت هذه المسألة أو هذه الصورة من الصور الثلاث بالكلام لأنه قد أورد على صحة هذه الصورة بإيرادات مستقلة من قبل بعض المحققين والعلماء، يعني أشكلوا على صحتها بمجموعة إشكالات هذه الإشكالات مختصة بها ولا تشمل الصورة الثانية ولا الصورة الأولى. وإن كان هناك إشكالات أشكلوا بها على الصورة الثالثة ولا تختص بالصورة الثالثة، بل تجري بالصورة الثالثة وتجري بالصورة الأولى وبالصورة الثانية، فكان هذا يستدعي ماذا؟ يستدعي أن تفرد هذه الصورة بمسألة مستقلة ويتحدث عنها وعن أدلتها، ومن ثم نتعرف إلى تلك الإيرادات التي أوردها القوم وأشكلوا بها على الصحة، لنرى أن هذه الإيرادات في الحقيقة هل تصمد أو أنها إيرادات تامة إيرادات كاملة. إذا كانت إيرادات تامة إيرادات كاملة لا يمكننا أن نقول بالصحة حينئذ، فيتعين أن نذهب إلى البطلان كما ذهب من قال بالبطلان في قبال الرأي المشهور. وأما الطرح الصحيح والطرح العلمي أنه لا، لابد أن نستعرض هذه الإيرادات ونرى هذه الإشكالات ونناقشها حتى تكون النتيجة نتيجة ماذا؟ نتيجة كاملة تامة لا لبس ولا غبار فيها، وهي القول بالصحة طبقا للأدلة التي دلت على الصحة. وأما ما ذكر من إيرادات وإشكالات على الصحة فنثبت بأنها إيرادات وإشكالات في الحقيقة، إنما هي إيرادات بدوية حين التأمل والتعمق والمناقشة نثبت بأنها غير واردة وغير في الحقيقة تامة. لذا قال ولا وجه للفرق بينه وبين ما تقدم من بيع الفضول للمالك إلا وجوه تظهر من كلمات جماعة، بعضها مختص ببيع الغاصب، بعض الوجوه مختص ببيع الغاصب. طيب يعني ولا تشمل بيع بيع حسنته بيع من يبيع مال غيره نفسه بزعمه أنه يملك. وبعضها إذا بعضها مختص ببيع الغاصب وبعضها مشترك بين بيع الغاصب لنفسه وبيع غير الغاصب لنفسه أيضا. فإذا تشمل صور الصورة الثالثة برمتها. فهذا ماذا يقتضي؟ فهذا يقتضي أن نتعرض إلى هذه الإيرادات ولرد هذه الإيرادات حتى لا تشكل لوثا ولا ماذا ولا جوا إن صح التعبير رماديا في المسألة. من هذه الإيرادات الإيراد الأول وهو يعتبر أهم الإيرادات وهو ما ورد في النبويين المشهورين عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تبع ما ليس عندك، هذا أولا. والنبوي الآخر لا بيع إلا في ملك. طب هذان النبويان بعد واضح النهي هنا ليس فقط نهيا تكليفيا، يعني نهيا تكليفيا وتنتهي القضية أما الأثر يترتب، ها؟ لا، النهي هنا في الحقيقة يدل أو ظاهر في فساد المعاملة، أي أنه من شرائط البيع هو أن يبيع الإنسان أن يكون مالكا أو أن يكون وكيلا عن مالك أو أن يكون وليا عن مالك أو على مالك. جيد، فبناء عليه إذا باع ما ليس عنده طبقا عليه لا يترتب الأثر، لا يحصل نقل وانتقال. وأيضا كما في النبوي الآخر لا بيع إلا في ملك، أي أنه لا بيع صحيح، لا يترتب عليه أثر، لا يتم نقل وانتقال إلا بأن يكون مالكا. طيب، يبقى تقدم الكلام في الخبرين، ولكن الشبهة أين؟ أن البعض خص قالوا بأن القدر المتيقن من الحديثين الواردين هو أن يبيع الفضول مال غيره لنفسه سواء كان غاصبا أو كان غير غاصب. أما إذا باع الفضول مال غيره لمالكه مسبوق بنهي أو لم يكن مسبوق بنهي، قد تقدم الكلام في هذه الشبهة وفي ردها. فإذا القدر المتيقن من الخبرين المستشكل ماذا استشكل؟ قال بأن القدر المتيقن من هذين الخبرين أن يبيع الفضول مال غيره لنفسه غصبا أو ماذا أو غير غاصب. وبناء عليه فيكون النبوي الأول والنبيوي الثاني نصان فيما نحن فيه، فيدلان على ماذا؟ فيدلان على فساد الصورة الثالثة من صور الفضول. هذا خلاصة الشبهة أو الإيراد. في مقام الإجابة الشيخ المصنف قال هذا الكلام، بل لاحظ ظاهر الحديث الأول أو النبوي الأول والنبوي الثاني ظاهرهما هو هذا، أنهما ينهيان عن أن يبيع غير المالك. لماذا؟ للمالك، أن يبيع غير المالك مال غيره لا يعني ماذا؟ أن يتحقق نقل، يعني أن يبيع غير المالك غاصبا كان أو غير غاصب مال غيره لنفسه ويتحقق نقل وانتقال. بمعنى أن المبيع إن صح التعبير أو المعوض في النبويين يخرج من كيس المالك ويدخل في كيس المشتري، والثمن يخرج من كيس المشتري ويدخل في كيس البائع وهو الفضول الذي باع لنفسه، ولا يدخل في كيس من؟ في كيس المالك. هذا المعنى سليم. الخبر الأول أو النبوي الأول والنبوي الثاني ظاهران بأنها كذا معاملة تقع، هذه في الحقيقة منهي عنها ومعناها أنها باطلة. ولا يتحقق نقل والانتقال، وكل شيء يبقى على حاله. جيد، ولكن سؤال، نحن حينما نقول بالصحة نتحدث عن هكذا معنى؟ لا، يبقى الشق الآخر، وهو أن الحديثان يعني النبوي الأول والنبوي الثاني يشملان صورة ما لو باع بهذه الكيفية، ولكن النقل أي أن انتقال المبيع إلى المشتري والثمن إلى المالك لو أجاز المالك، الحديثان يشملان هذه الصورة أو لا يشملانها؟ لا، لا يشملانها. القدر المتيقن أنه لا يشملانها، أي بعبارة أخرى ليسا ناظرا إلى هذه الصورة. هذه الصورة يا أخي بعبارة أخرى مسكوت عنها، أجنبية عن النبويين. طب إذا كانت أجنبية عن النبويين، ما هو هذا محل كلامنا؟ نحن من البدو كلامنا في الصورة الثالثة من صور الفضول الثلاثة، أن يبيع الغاصب لنفسه أو أن يبيع الشخص ما لغيره لنفسه، ولكن حينما نقول بالصحة أي يتحقق النقل والانتقال بعد إجازة المالك البيع لنفسه للمالك. كلامنا في هذه الصورة مسكوت عنها، هذه الصورة ليست مشمولة للنبويين المتقدمين، فحينئذ هذا الإيراد إيراد غير تام. لذلك قال إذا منها إطلاق ما تقدم من النبويين لا تبع ما ليس عندك ولا بيع إلا في ملك وغيرهما، الأخبار التي وردت بهذا المضمون بناء على اختصاص مورد الجميع إشارة ومع غيرهما، يعني ليس فقط النبويين وما بحكم النبويين من الروايات التي تقدمت معنا في الصورة الأولى والصورة الثانية. قال على اختصاص مورد الجميع أي ببيع الفضول لنفسه، قبول. والجواب عنها يعرف مما تقدم من أن مضمونها يعني مضمون الجميع، تقول مضمونا بينشون مضمون الجميع يعني النبويين وغيرهما، من أن مضمونها عدم وقوع بيع غير المالك لبائعه الغير المالك، يعني أنه لو باع الشخص ما لغيره أن يقع البيع لهذا الغير وهو الغير المالك، واضح؟ هو أن يعني وقوع البيع للفضول الذي باع لنفسه فهو غير مالك أن يقع له، صحيح، ولكن من دون تعرض، بلا تعرض فيها أي للأخبار لنبويين وغيرهما لوقوعه أي البيع هذا وعدم وقوعه بالنسبة إلى المالك إذا أجاز، لمالك المبيع إذا أجاز، وهي محل كلامنا، هو محل النزاع، هذه لا تعرف فيها، فإذا أجنبية فلا يمكن الاستدلال بالنبويين وأخواتهما على المطلق، أو لا يصلح لأن يكون هذا واجب الإثبات المطلق. الوجه الثاني، الوجه الثاني بناء المسألة هنا على ماذا؟ على أنه الفضولي أن يبيع مال غيره، طارة يبيع مال غيره لغيره مع سبق المانع، وأخرى يبيع مال غيره لنفسه من دون سبق مانع. المستشكل هنا ماذا استشكل؟ قال بأنه هذه الصورة إذا باع الفضولي مال غيره لنفسه وهو الغاصب، لا شك ولا ريب بأنه ماذا؟ بأنه مسبوق بالمنع من المالك، وإلا أي مالك يرضى بأن يبيع غيره وهو الغاصب ماله للغاصب؟ إذن مسبوق صحيح لا يوجد افرض لم لا نقول لا يوجد تصريح بالمانع أو نهي عن هذا البيع ولكن حاله أنه يمنع، معالمه الخارجية أنه يمنع، ما في قلبه أنه يمنع، لو سئل هو مانع. طيب يقول بناء على ذلك فالمسألة هنا مبتنية على المسألة هناك، فإذا هذا في الحقيقة بيع الغاصب مال غيره نفسه مسبوق بالمانع، وما دام مسبوق بالمانع فإذا هو منهي عنه من طرف المالك، فالبيع باطل. هذا ما أشكل به البعض وحاول أن يستدل به على بطلان الصورة الثالثة من صور المعاملة الفضولية. طيب. ولذلك الذي نبه إلى أن بيع الغاصب مال غيره لنفسه في الحقيقة هو بمثابة أن يبيع الفضول مال غيره للمالك مع سبق المانع، قال لأن الغاصب كما بينا كما عبر المحقق القرقي بأن الغصب قرينة عدم الرضا كما بين، يعني نفس أن يتصرف بمال غيره غصبا فهذه قرينة على أن المالك لا يرضى لا بالتصرف لا بالاستفادة ولا بالبيع، فإذا ردع ومانع. هذا خلاصة الإشكال. الشيخ المصنف أول جواب يجيب على هذا الإشكال، يقول هذا الدليل بغض النظر عن تماميته وعدم تماميته، أو هذا الوجه خلنا نعبر بغض النظر عن تماميته وعدم تماميته، هذا الوجه في الحقيقة أخص بالمصطلح العلمي من المدعى، أو بعبارة ثانية الدليل أخص من المدعى. لماذا؟ لأن كلامنا كما بينا في بداية الباحث كلامنا في بيع الغاصب مال غير نفسه وفي بيع غير الغاصب من يزعم أنه مالك، هذا الواجب يختص فقط وفقط أي في البيع الغاصب مال غير نفسه، فإذا عليه الدليل أخص من المدعى. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يقول من قال أول الكلام، من قال بأن عدم الرضا في الحقيقة هو ردع ونهي عن البيع؟ صحيح غاصب، طب ولا يرضى المالك بتصرف الغاصب، ولكن لا يرضى المالك بتصرف الغاصب مو في مطلق التصرف، لا يرضى الغاصب المالك بتصرف الغاصب بأن يبيع الغاصب لنفسه ويملك الغاصب ما باع ثمن ما باع، أما أنه عدم الرضا يدل أن المالك لا يرضى بهذا البيع وبعد ذلك يمضيه هو ويقع البيع له، هذه كيف نثبتها بأنه لا يرضى بهذا النوع؟ هذا لا دليل عليه بخلاف الردع هناك، فإذا هذا أعم وهذا لا يثبت المدعى. جيد، هذا الجواب الثاني. وأما الجواب الثالث، هذا جواب مبنائي، بأي معنى؟ هذا في الحقيقة مبني على أن الردع المتقدم، الردع من المالك عن البيع يضر في صحة البيع حتى في صورة كان البيع للمالك، وقد تقدم وأثبتنا بأن الردع المتقدم في الحقيقة لا يلازمه بطلان البيع فيما لو أجاز المالك بعد ذلك البيع، فإذا هذا الجواب في الحقيقة أثبتنا بأنه جواب غير تام، وإلا بناء على ما تقدم. وبناء عليه يقول إذن الوجه الثاني أو الدليل الثاني الذي استدل به دليل في غير محله، لذا قال ومنها بناء المسألة على ما سبق من اعتبار عدم سبق منع المالك، عدم اعتبار أنه على ما سبق من اعتبار أنه يعتبر في صحة الفضول ألا يسبقه منع سابق من المالك، إذا تبقى فقط وفقط الصورة الأولى. وهذا غالبا مفقود في المخصوم. ما هو المفقود؟ ألا يكون هناك منع مسبق. وقد تقدم من المحقق الكركي أن الغصب قرينة عدم الرضا. واضح؟ غصب قرينة عدم الرضا، يعني إذا مسبوق دائما بعدم رضا وبنهي عن التصرف من الغاصب من طرف المالك. وفي مقام الإجابة قال: وفيه أولا أن الكلام في الأعم من بيع الغاصب وغير الغاصب، فالدليل أخص من المدعى. وثانيا أن الغصب أمارة عدم الرضا أين؟ بالبيع للغاصب لا بالبيع مطلقا حتى لنفس المالك وأن يرضى المالك ويجيز. فقد يرضى المالك ببيع الغاصب لتوقع الإجازة وتملك الثمن، فليس في الغصب دلالة على عدم الرضا بأصل البيع، بل الغاصب وغيره من هذه الجهة سواء، يعني حتى في من يبيع لنفس المالك. وأما ثالثا قد عرفت أن سبق منع المالك كما تقدم غير مؤثر في المسألة الثانية، فحينئذ يكون هذا الدليل في الحقيقة دليل مبنائي. هذا تمام الكلام في الوجه الثاني وفي مناقشته. وأما الثالث يأتي الحديث عنه وفيه، والحمد لله رب العالمين.